بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المصنف: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده، انتهى.
يقول: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. أما إذا كان مشركا وتاب من هذا الشرك قبل الممات فإن الله يتوب عليه، والعبرة بما مات عليه الإنسان. مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وإن مات على الشرك فهو من أهل النار يخلد فيها أبدا الآبدين وظهر الداهرين. نعم.
فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، وتنقص لرب العالمين، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك. فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
سبحانه
الذي
سبحانه. نعم.
الذي إذا فتح للناس رحمة
كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، إلى أن يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالله عز وجل إذا أعطى ما استطاع أحد أن يمنع، وإذا منع ما استطاع أحد أن يعطي، وعلم ورب على ذلك الصغار. ففي حديث ابن عباس كما عند الترمذي: اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينظروك بشيء فلن ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور، هو الذي يهدي وهو الذي يضل، هو الذي بيده الهداية، هو الذي بيده الضلال، هو الذي بيده الغنى، عنده الولد وعنده الرزق وعنده العلم. فإذا سألت الله عز وجل أردت علما فسأل الله، وإذا أردت رزقا فسأل الله، وإذا أردت ولدا فسأل الله، وإذا أردت إصلاح شرك نعلك فسأل الله سبحانه وتعالى. سأل ربك سبحانه وتعالى في كل شيء، والله عز وجل يحب عبده أن يفتقر إليه وأن يقبل عليه في أصغر شيء وفي أكبر شيء. هذا شأن الأنبياء والمرسلين، شأن الأئمة والمصلحين، شأن كل أحد، شأن كل أحد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الذي إذا قدر لك شيئا حصل، فلو اجتمعت جميع الأسباب المادية وما بينك وبين أن تأخذ الدرهم هذا إلا أن تمد يدك ولم يشأ الله لك ذلك ما استطعت.
ولو قام الخلق حائلين بينك وبين مراد الله عز وجل وظن الظان أن ذلك بعيد أتاك فرج من الله. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي، يعني اللهم اهدني. فهداه الله فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فعلامة تتعلق بفقير ليس بيده أمر نفسه، فضل أن يكون بيده أمرك أنت وتترك من بيده ملكوت كل شيء، من يملك القلب ويملك الجوارح، من يصرف القلب عنك ومن يصرف القلب إليك. ولهذا كان من دعاء الاستخارة الدعاء العظيم الذي التعبد به أعظم من تلبية حاجتك نفسها، أن ترزق هذه المرأة زوجة أو لا، أن ترزق ربحا في هذا المشروع أو لا، أقل بما لا يعلمه إلا الله من أن تركع ركعتين لله تقول اللهم إني أستخيرك بعلم وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر تسمي حاجتك خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وأجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، قد ترزقه ولا يبارك لك فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه واصرفني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. لو ما جاءك إلا عبودية هذا الدعاء لكفى، عبودية الله بهذا الدعاء أعظم من مشروعك الذي أنت داخله، ومن امرأتك التي أنت عاقد عليها، ومن صحبتك في سفر التي تعزم عليها وهي حاصلة لك، لكن مقام العبودية بهذا أعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله. لهذا الأذكار والأوراد والكلمات التي كان ينام النبي عليها ويحيى عليها ويأكل بها ويشرب بها ويدخل بيته بها ويخرج من بيته عليها، كان إذا عطس حمد الله عز وجل، كان إذا هذه الأشياء لو تتعبد الله عز وجل بها هذه أعظم يا أخواني من الدنيا وما فيها، فضلا عن حاجتك الخاصة. لهذا لا تقنط إذا لم تعط حاجتك الخاصة، لا تقنط، فإن ما أتاك أعظم مما فاتك، وما فاتك اعلم أن الخير أن يفوتك، ولو كان الخير لك أن تحصله لرقاك الله عز وجل إياه، ولكن الله يختار لعبده، قد يختار لك العقم للولد، وقد يختار لك الفقر للغنى، وقد يختار لك بقاء على مرض تموت عليه لا السلامة ولا الصحة منه. أخرج من حولك وقوتك وتدبيرك إلى حول الله وقوة الله وتدبير الله سبحانه وتعالى، فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. لا تتدخل فيما لا تعلم حكمته، أنت عليك أن تقدم الامتثال ودع الأمر لرب العالمين سبحانه وتعالى، واعلم أن ما اختاره الله لك هو الخير إن شاء الله. وكم من أمر يدرك الإنسان الخيرية فيه بعد فترة ويقول الحمد لله، الحمد لله الذي صرف هذا الموضوع عني، الحمد لله الذي لم يقدر لي هذا الباب، الحمد لله الذي لم يقدر لي دخول هذه الكلية، كنت أنام وأقوم حالما بأن أدخل هذه الكلية وقدر ألا تدخلها، واختار لك كلية كنت تبغضها لكن الله جعل لك الخير، كنت لا تريد هذه المرأة لكن الله جعل الخير فيها. يا فاطمة بنت قيس لا تنكحي معاوية فإنه سعلوك لا مال له، ولا أبا جهم فإنه رجل يضع العصا عن عاتقه، وهؤلاء عرب أقحاح من أشرف الأنساب، انكحي أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي، انكحي أسامة بن زيد. قالت فنكحته فجعل الله لي البركة فيه، كانت كارهة لكن الله جعل البركة فيه. فالله عز وجل بيده أزمة الأمور، فكيف تطلب من حي ويتعلق قلبك به فضلا عن أن تطلب ميتا؟ نعم.
إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسله من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره.
إخواني، التوحيد مقام عظيم. لا تظن أن احنا فهمنا التوحيد. إخواني، لا تظن أن احنا فهمنا التوحيد. توحيد إفراد الله بالعبادة، لا أدعو غير الله، ولا لا أدعو غير الله، ولا أستغيث بغيره فيما يغضب علي الله، ولا أذبح ولا أنذر. قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، نجناك ولا أبطر. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: إذ يمددكم يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن أمدكم. وقال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ده التوحيد معرفة من جهة اللفظ، لكن التوحيد تحقيقا من جهة المقامات يتفاضل فيه الأنبياء، يتفاضل فيه الأنبياء. ده مقام عظيم حينما تنزل بهذا بقى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب. نوع الاستغاثة هنا حجم متعلق القلب بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا تخافوهم وخافوني، وعلى الله فتوكلوا. عظم التوكل مقام يختلف في العباد، عظم الخوف، عظم الرجاء، عظم. فأنت تحتاج إلى كثرة أدلة وكثرة إيرادات وتنوع أساليب. خذ كلام ابن القيم، خذ كلام ابن تيمية، خذ كلام أحمد، خذ كلام الصحابة، خذ كلام هؤلاء حتى تتخرج منه وتخرج منه بشيء من البصيرة يقوي التوحيد في القلب. نعم، نحن ندرس التوحيد، لكن قد يبيع الإنسان هذا التعلق بأدنى أمر من أمور الدنيا. فأين التوحيد؟ نعم، لست مشركا شركا أكبر، لكن أين هذا التوحيد؟ اعلم أن التوحيد كمالا، أن التوحيد كامل، وأن التوحيد ناقص، وأن التوحيد. فالناس يتفاضلون في هذا الأمر، يتفاضلون تفاضلا عظيما. يا إخواني، توحيد مش كلمة إفراد الله بالعبادة وخلاص. لا يا إخواني، إذا أردت أن تعرف التوحيد ما هو وما مقام هذا التوحيد، وأنه البحر الذي لا ساحل له، وأنه المقامات العالية، وأنه الدرجات المتعددة، وإن كان يجمع كلمة التوحيد، إذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى مقام الأنبياء، وانظر إلى مقام الصحابة، وانظر إلى مقام الأئمة، ترى أن هذا الأمر بالذات قد أولاه هؤلاء عناية عظيمة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن. ماذا؟ ولكن ليطمئن قلبي. أكان إبراهيم في شك؟ لا يا أخواني، مقام عظيم جدا، مقام عظيم. فالتوحيد العمل، التوحيد الاعتقادي. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في آخر كتاب كشف الشبهات بأن التوحيد يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالعمل. توحيد عملي، توحيد قلبي، توحيد كذا يظهر على جوارحك، يظهر على تصرفاتك. فعلا أنت الذي إذا سألت الله بحق، أنت الذي لم يتعلق قلبك بأي وسيطة، أنت الذي لا تحزن الحزن الذي يفتك بك إذا ما فتتك نعمة من نعم الدنيا، أنت فعلا هذا؟ أنت الذي ليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى؟ من منا يا إخواني هذا؟ من منا؟ إذا نجح الواحد في بعض الأحوال، إذا به سبحان الله في أحوال أخرى قد يرصد. لهذا التوحيد شجرة لا تستغني عن تعاهدها بالسقيا والحراثة والصيانة. هي شجرة كلما تعاهدتها وأسقيتها ونميتها ونظفتها وتعاهدتها أنبتت الكلاء والعشبة الكثيرة والأكثر. لهذا لابد أن تبقى ساقيا هذه الشجرة العظيمة حتى تعظم في القلب، وكلما عظمت في القلب كان نورها أضواء، كما قال ابن القيم منذ قليل كما قال بأن الإيمان إذا كان في القلب قائما، وإذا كان الإيمان في القلب كبيرا، كان التأثر لهذا عظيما. ولهذا الذي عنده برود من وجود هذه المخالفات، اعلموا أن الإيمان في قلبه قليل. وإن درس قضية الإيمان، وإن رد على المرجئة والخوارج، وحقق أصول السنة في هذا الباب، هناك إيمان ندرسه، وهناك إيمان نعايشه، إيمان نشعر به، إيمان ينتج ثمرة، إيمان كذا. فانتبه، لا يشغلنك إيمان التدريس
عن إيمان العمل والانتفاع. ولا تظن أنك إذا أسمعت الأصول التسعة في كل مناسبة أنك بذلك صرت سلفيا. أنت سلفي عند الناس، نعم أنت سلفي، لكن اعلم أن هذا المقام مقام فيه التفاضل. هل حققت كماله أم أتيت بأصله؟ نعم.
قال: فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار.
ليه؟ طب وجه الرد في قوله تعالى إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب إذا قال لك هؤلاء بأن هذا في حق التائب، هؤلاء الذين تابوا، ماذا تقول؟
لا شك حتى لو تيب منه فإنه يغفر.
نعم،
لا شك حتى لو تيب منه فيغفر.
أنه لا فرق بين هذا وبين الشرك، فإنه إذا تاب العبد من الشرك ومن غيره فإن الله يتوب عليه. ثم إن الله يغفر للتائب في دنياه إذا تاب، تاب الله عز وجل عليه. ثم إن هذا المقام في مقام من مات على المعصية. أما مقام التائب فإن الله ذكره، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هذا قرط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى شرك وغير شرك إذا تاب. ولهذا قال ابن تيمية في هذه الآية هذا في حق التائب، أما الآية هذه في حق من مات ولم يتب. فإن كان مشركا ولم يتب مات على شرك وخلد في النار، وإن كان صاحب معاصي فمات ولم يتب فإنه يعذب، فإنه يدخل تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فإن التائب لا يدخل تحت المشيئة، لأن الله قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا رد من الآية نفسها، لو كانت في حق التائب لما علقت على المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ فلو كانت في حق التائب، التائب ما يدخل تحت المشيئة، التائب يجزم له. ولهذا هناك آية الجزاء: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك.
طيب هل يصح أن نقول والآية نفسها رد على المرجئة؟ رد على المرجئة؟
رد على المرجئة.
كيف رد على المرجئة كيف؟
لمن يشاء، فمن لم يشاء إله أن يغفر له دخل النار بذنوبه.
نعم.
الذنوب تؤثر في الإيمان.
يعني الصورة هذا من باب وعيد، يعني إذا صاحب المعاصي الذي تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر له، إذن تحت الوعيد، وأنتم تقولون هو مؤمن كامل الإيمان. نعم.
لا تصلح للرد على المرجع، لأن أصلا استبقى ولم أعلم أحد يسمي عنه أنه قال من المرجع أنه لا لا لا, لا يؤثر أو لا يعذب بالذنوب.
لا يعذب به؟
بالذنب يعني. ففرق بين إدخالهم للأعمال في الإيمان وفرق بين المؤاخذة.
لأن هذا لازمه، إذا كان مؤمن كامل الإيمان كيف يدخل تحت المشيئة؟ كيف يدخل تحت المشيئة؟ من كان مؤمنا كامل الإيمان.
هم يقولون أصلا أنه لا يدخل في الإيمان بس يعذب، لذلك
لا عندهم غلاة، والغلاة يقولون لا يضر مع هذا. شيخ الإسلام يقول: لم أعرف قائلا معينا، خلي بالك مش لم يقل هذا، لا هذا قيل، لكن يقول لم أعرف معينا، لم أعرف معينا، مش قال هذا القول ما قال به أحد، يقول لم أعرف معينا. وفرق بين القول وقائل القول، شيخ الإسلام نفى المعرفة بقائل القول. احنا لنا علاقه بالقله والكثره، ما احنا عندنا المرجئه دركات، عندنا من يقول الايمان معرفه، عندنا من يقول الايمان قول وتصديق.
كل ذلك يعاقبون بالكبائر
كل هذا، لكن هؤلاء الغلاة يقولون لا ما يدخل النار لانه مؤمن كامل الايمان. هذا بالنسبه للعقوبه، اما بالنسبه للمفهوم فهم يقولون كلهم يقولون هو مؤمن كامل الايمان، فيرد عليهم باللازم. فمؤمن كامل الايمان لا يكون تحت المشيئه. كيف يكون مؤمن كامل الإيمان تحت المشيئة؟ مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنان، فيرد عليه من هذا الوجه أيضا. نعم.
ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمه الله.
يكفي.